هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. نرحب بسماحة الشيخ، مرحبا،
حياكم الله.
هذه رسالة من الأخت الفاضلة نجلاء محمد، وتقول: هل يكفي في التهجد ليلا الاقتصار على ركعتي الشفع وركعة الوتر من صلاة الليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة لسؤالها، أحب أن أعطيه نوعا من التفصيل. النوافل التي تكون متشكلة من أكثر من ركعتين، ولا نافلة لدينا يؤتى بها لأكثر من ركعتين عادة، بل كل نافلة مهما بلغت ركعاتها يؤتى بركعتين مع تشهد وتسليم، ثم يؤتى بركعتين مع تشهد وتسليم، وهكذا. الحقيقة لابد أن نعرف هذه المسألة، وهي أن بعض النوافل مترابطة. مثلا صلاة جعفر الطيار، هذه الصلاة المستحبة جدا، صلاة 4 ركعات، كل ركعتين يأتي الإنسان بهما مع تشهد وتسليم ثم يقوم ويكبر من جديد، لكن ورد في أدلتها المعتبرة أنها صلاة واحدة وليست صلاتين. على هذا الأساس لا يستطيع الإنسان أن يكتفي بركعتين من صلاة جعفر، لأنها صلاة واحدة.
نعم.
بينما نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة العشاء، أو قل نافلة المغرب لأن نافلة العشاء هي أساسا ركعتان فقط، أو نافلة الليل، أدلتها ليس فيها ما يدل على أنها مترابطة فيما بينها. يعني يستطيع الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي 8 ركعات للظهر نافلة أن يكتفي بركعتين أو يكتفي بأربع.
نعم، حسب الاستطاعة.
بالنسبة، هذا مدخل طبيعي للجواب على سؤال الأخت السائلة.
نعم.
بالنسبة لصلاة الليل، ليس في أدلتها ما يدل على أن صلاة الليل ركعاتها مترابطة بعضها بالبعض الآخر. نعم، كل ركعتين مترابطتان باستثناء الوتر الأخيرة، سنأتي الآن إلى حديث قليل عنها. مثلا الركعتان الأولتان من صلاة الليل، ثم الثالثة والرابعة، ثم الخامسة والسادسة، وهكذا، لا ترابط بينها، يستطيع الإنسان أن يكتفي بركعتين من صلاة الليل.
نعم،
وقد اكتفى.
نعم.
هل هناك خصوصية للشفع والواتر أو ليست هناك خصوصية للشفع والواتر؟ الحقيقة لعل الرأي المعروف أنه لا خصوصية، يستطيع الإنسان أن يصلي الشفع وحدها أيضا من نافلة الليل، يستطيع أن يصلي الوتر وحدها من نافلة الليل، ولكن هناك رأي فقهي يعتمد على روايات صحيحة موجودة أن الشفع والواتر يستظهر من أدلتهما الترابط فيما بينهما.
نعم.
يعني أن الوتر في الحقيقة هي 3 ركعات مؤلفة من الشفع المعروفة والوتر المعروفة.
نعم.
ومن هنا يستشكل بعض العلماء بالاكتفاء بصلاة الوتر
مثلا.
صلاة الوتر وحدها أو صلاة الشفع وحدها.
نعم.
لأنه إذا جاء بالوتر فقد جاء بالمتأخر قبل المتقدم عليه.
نعم.
وإذا جاء بالشفع وحدها فقد جاء بالنقص ولم يأتي بالكامل. لكن على كل حال هناك فتاوى معروفة تقول، ولعلها الفتوى المشهورة أيضا، أن الإنسان يمكنه أن يكتفي بالوتر وحدها، يعني بركعة واحدة من صلاة الليل وهي الركعة الأخيرة، وهذه حالة نادرة في النوافل أن تكون هناك ركعة، لعله ليس لها نظير في النوافل والرواتب، إلا عند من يجوز من علمائنا أن يؤتى بنافلة العشاء من قيام ركعة واحدة، وهو رأي لبعض الفقهاء موجود، لعل منهم على ما أتذكر من علمائنا القدامى الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه.
نعم. إذن في هذه الحالة التهجد يعني هذا، يعني حتى لو أتى بركعتين
يعد متهجدا في الليل،
بنية ليس حتى من صلاة الليل، بنية التهجد أو بنية يعني النافلة.
التهجد بالمعنى العام يحصل، والنافلة يحصل بالمعنى العام تحصل.
نعم.
لكن الكلام أن الإتيان بهذه النوافل المرتبة التي يعبر عنها بالرواتب اليومية يكون أفضل من غيره.
نعم.
قطعا.
هناك بعض الفقهاء يؤكد على أفضلية ركعتي الشفع والوتر
من بقية
من بقية.
نعم. يستظهر هذا
الركعات الأولى،
يستظهر هذا من بعض مروياتهما.
نعم. لكن الأفضل كما تفضلتم أن يؤتى بالنافلة كما هي.
نعم.
يعني
نعم.
صلاة الليل هي هكذا ثمانية ركعات ثم.
هي في الحقيقة ليست نافلة الليل، هذا من السهو في التعبير.
نعم.
على الألسن، هي نوافل الليل في الحقيقة.
نعم.
كل ركعتين هي نافلة من هذه النوافل.
نعم. ليست عبر عنها بالنافلة إن نافلة.
نعم.
الليل هي.
نعم. المقصود هنا اسم الجنس، ليس المقصود أنها صلاة واحدة مثل ما الظهر.
نعم.
صلاة
اسم
واحدة
الجنس. نعم.
أو العصر صلاة واحدة.
نعم.
نافلة الليل يعني ما يؤتى به من صلوات مقربة إلى الله في الليل. وهي صلوات خاصة ورد الدليل الخاص بها، ليس مطلق صلاة.
شكرا سمحت الشيخ. إذا مع سؤال آخر من الأخت الفاضلة تقول: ما حكم توزيع الطعام وإرسال الثواب للميت مع أن من يتناولون الطعام ليسوا جميعا من الفقراء والمحتاجين؟
الطعام في حد نفسه هو من المستحبات.
نعم.
أن يطعم الطعام ولو من باب إقراء الضيف، لكن طبعا تتفاوت المستحبات في الفضل.
نعم.
أن تعطي إنسانا فقيرا، أن تشبع إنسانا جائعا مؤمنا، لا يكون فضل هذا كفضل إعطاء إنسان غني شبعان لمجرد الإنفاق عن الميت.
نعم.
من الواضح أن سد الخلة بالنسبة للأول يكون أعظم وأفضل بكثير.
نعم.
لكل كبد حر أجر.
نعم.
لكن على كل حال أصل إطعام الطعام أمر حسن وعادة حسنة موجودة في المجتمعات، في كثير من المجتمعات أنهم في يوم أسبوع الميت أو ثالث الميت أو أربعين الميت يطعمون الطعام. أصل القضية حسن، لكن هذا يجعلني أتحدث في قضية أخرى.
تفضل.
تلف هذه القضية أنه في بعض المجتمعات للأسف صار هذا سيفا للإصراف، بحيث أن بعض الذين لهم مكنة مالية يصطنعون طعاما أكثر من الحاجة بكثير.
نعم.
بنحو من أنحاء الطرف. بأي دافع يفعلون هذا؟ قد يكون دافع للسجية، وقد يكون عند البعض بدافع الشهرة مثلا، حتى يقال أطعموا كذا وكذا عن أبيهم.
نعم.
هذا بعيد طبعا عن المتدينين، لكن قد يكون على كل حال النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا أمر غير مستحسن، قد ينجر إلى إتلاف الطعام الذي هو إتلاف مال كبير مع وجود الفقراء دائما، وإذا كان الدافع هو الشهرة إلى ما هنالك، قطعا هذا دافع غير مثاب عليه الإنسان، لا ثواب يصل إلى الميت من هذا العمل، بل قد يكون وزر على الإنسان إن بلغ حدا من الإسراف. الوجه الآخر للقضية أنه يصبح هذا العمل حرجيا على بعض الفقراء أو غير ذوي المكنة واليسار عندما يتوفى أحد عندهم.
نعم.
يضطرون أن يواكبوا الآخرين،
فيقال
يعيب علينا في المجتمع.
نعم.
أن لا نصطنع طعاما عن أبينا أو عن أمنا أو عن ميتنا أو إلى ما هنالك.
نعم.
فيضطر في كثير من الحالات أن يصرف مؤونته ومؤونة عياله في يوم واحد وهو يوم الأسبوع،
وربما استدان،
وربما هذا ما أردت أن أشير إليه، استدان.
نعم.
مبالغ كبيرة نسبيا بلحاظ وضعه الاجتماعي.
نعم.
حتى لا يقال بأن فلان بدافع من العائلة أو من العشيرة أو إلى ما هنالك بأن فلانا لم يفعل هذه الأمور. من هذه الجهة ليس لله فيها شيء، فلا.
نعم.
ينبغي للإنسان أن يضيع عمره وماله ووقته وجوهرة حياته في مثل هذه القضايا والسفاسف. أعتذر من هذا التعبير لكني مضطر، لأني اطلعت في بعض المجتمعات وعن قرب كيف تمارس هذه الأمور بشكل لا يرتضيه لا الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله ولا أئمتنا الطاهرون. لكن للأسف القضية صايرة واقعة بين إفراط وتفريط. بعض المجتمعات حتى بعض المبلغين عندما رأوا القضية هكذا صاروا يحاربون أصل الإطعام مع أن أصل الإطعام عمل جيد، إنما الكلام في الكم والكيف الذي أتحدث عنه، وليس في أصل هذه العادة التي هي عادة حسنة في أصلها لا شك في حسنها، إنما طريقة الممارسة هي طريقة غير جيدة. فحبذا خصوصا في مثل نظام العشائر، حبذا لو كان، إذا كانت هذه العادة موجودة، حبذا لو كان هناك صندوق يتبرع كل بحسب يساره، وعندما يتوفى شخص من هذا الصندوق يصطنع طعام فيتساوى الناس، يتساوى الناس في هذا الأمر، فيقتل أس وجذر المسابقة في هذا الطريق الذي قد يفضي كما قلت إلى الإسراف وإلى غير الإسراف من العادات التي لا تكون محمودة على المستوى الشرعي.
نعم، يعني في الواقع المسابقة والمنافسة قد تكون أشد وأعظم في حفلات الأعراس والزواج.
هذا بعد
يعني هناك
مقلب آخر.
نعم، هناك من يأتي بالعجائب في مثل هذه الأمور.
نعم،
وطبعا هو أيضا ينفق على المدعوين ويطعمهم ويقريهم وهم ضيوف، ولكن ربما هنا يعني الرغبة في الظهور هي التي تسيطر على هذا المشهد أكثر من أي شيء آخر. عموما إذا كان الأمر هكذا فهل في هذا ثواب؟ نحن نسأل سؤالا فقهيا الآن. نعم، من يدعو مثلا أصدقائه ومن يعرف ومن لا يعرف في مثل هذه يعني كانت مآتم أو أفراح، هل في ذلك ثواب؟
أصل العمل قلت فيه ثواب.
نعم،
نية العمل ترتبط بنية صاحبها، قد تكون النية فيها ثواب وقد لا تكون، وهذا لا يضيع على صاحب النية، كل أعلم بنفسه.
نعم،
الممارسة يجب أن لا تخرج عن الأطر المشروعة حتى يكون هناك ثواب. إذا مارس بطريقة غير مشروعة إما على مستوى الكراهة فضلا عن مستوى الحرمة فقطعا لا يكون مثاب بطبيعة الحال.
نعم طبعا،
لكن أصل الاحتفال حتى في الأعراس أمر راجح
طبعا
قلائيا وراجح شرعا أيضا،
يستحب
الإعلان.
نعم،
ويستحب
طبعًا
من الموارد التي استحبت فيها الوليمة التعريس وإلى ما هنالك.
طبعا فكرة الصندوق فكرة جيدة جدا،
هذا طبعا في غير الأعراس، في الأعراس لعلها غير عملانية.
نعم،
ولكن في المآتم أنا في تقديري عملية
جيد،
يعني حتى لا يكون هناك خسارة أيضا كبيرة على الإنسان، بالإضافة إلى مصاريفه الكبيرة عندما يموت له أحد.
نعم،
بالإضافة إلى حزنه الشديد نحمله وهو فقير في كثير من الحالات أعباء كبيرة جدا. لا بأس هنا، لا بأس بفكرة العصبة، لا بأس بأن الأقارب وكبار العائلة يتحملون هذا العبء عن نفسه هذا الإنسان المسكين الذي وقع في مثل هذه المأساة.
طيب ماذا،
وهو سيأتي دوره ويتحمل عن غيره أيضا.
ماذا يحدث لو كان هذا الصندوق لصالح الفقراء أساسا؟
لا شك أنه قلت الإطعام شيء جيد، ولكن الإطعام على الفقراء أفضل، والصرف.
نعم،
على الفقراء أفضل.
نعم،
لأن ثوابه أعظم كما تعلمون، وهي الصدقة التي حثثنا كثيرا على إهدائها لأمواتنا كما لا يخفى.
يعني نحن نريد أن نغير بعض العادات والتقاليد لتصب في مجرى شرعي.
أنا أقول إذا لم يمكننا إصلاح هذه العادات التي يشوبها كثير من السوء،
نعم،
لا شك أن إلغاءها وأن يحل محلها الصدقة الجارية أو الصدقة غير الجارية عن الميت.
نعم،
طبعا أقصد من الصدقة الجارية أن يتصدق مثلا بكتب لمكتبة، بشيء لبناء مسجد.
نعم،
أو لجزء من بناء مسجد حتى يكون صدقة جارية مستمرة للميت، كلما صلى شخص كلما قرأ شخص في هذه الكتب الدينية يكون ثواب للميت.
نعم،
لا شك أن مثل هذه الأمور تكون مقدمة بشكل قطعي على قضية الإطعام إذا ما بقيت، خصوصا إذا ما بقيت قضية الإطعام تمارس بهذه الطريقة الخاطئة.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ على هذا التوضيح، نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. حتى اللقاء القادم من هذا البرنامج، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.